احنا كنا اتكلمنا قبل كده على سر المعمودية وعلى سر الميرون، ومفروض ان احنا هنتكلم على بعد كده التناول او الافخارستية. والحقيقة علشان نتكلم على سر التناول والافخارستية لابد ان احنا نتكلم عن الكنيسة كمقدمة لسر التناول. وعلشان نتكلم على الكنيسة ونفهم الكنيسة بطريقة مظبوطة لابد ان احنا نتكلم على رموز الكنيسة في الكتاب المقدس، زي ما اتكلمنا على رموز المعمودية. واول رمز للكنيسة اللي ايه في الكتاب المقدس هو رمز واضح، يعني هو خيمة الاجتماع، وبعد كده الذبائح، والذبائح لها علاقة بسر التناول أو ذبيحة الإفخارستية. علشان كده فضلت إن أنا لأهمية، لأن سر الإفخارستية زي ما بنقول في المدايح بتاعت أصلنا ابن داود نقول هذا هو سر الأسرار، فالأهمية هذا السر فضلت إن احنا ناخده بالتفصيل شوية ونبتدي من خيمة الاجتماع ونشرحها بالتفصيل. وبالطريقة دي لما نيجي نوصل لسر التناول نفهم العمق بتاعه. وفي الواقع ان كتير مننا، وانا كنت بعمل كده، يعني الواحد يفضل يقرأ في العهد القديم من اول تكوين لغاية خروج اصحاح 24، كل ده قصص وكلام سهل مفهوم فالواحد يقدر يمشي. وكان الأول ما الواحد يوصل على خروج إصحاح 25 اللي هو بيبتدي يوصف فيه خيمة الاجتماع، ونلاقي بقى شوية مقاييس وشوية وصف كده الواحد ما فهمهوش، فالواحد كان إيه يقلب الإصحاح دي بدون ما يبص لها. ولكن بعد ما الواحد درس خيمة الاجتماع وشعر بالجمال اللي موجود فيها، عرف قد إيه خيمة الاجتماع دي مهمة لينا، لأي إنسان عايز يفهم الكنيسة ولأي إنسان عايز يفهم القداس. يستحيل إنك تقدر تفهم الكنيسة وتفهم القداس إن لم تدرس خيمة الاجتماع. فعلشان كده هبتدي أشرح لكم بالتفصيل خيمة الاجتماع، يمكن تاخد أكتر من مرة، وبعد ما نخلصها نبتدي نخش في ارتباطها بالكنيسة، وبعد كده نتكلم عن الذبايح، وبعدين ارتباطها بذبيحة القداس والتناول. أول حاجة عايز أقولها لكم بخصوص خيمة الاجتماع، إن خيمة الاجتماع دي ذكرت في سفر إيه؟ ذكرت في سفر إيه؟ سفر الخروج. وسفر الخروج هو سفر إيه؟ خروج معناه خروج منين؟ خروج من العبودية. وازاي خرجوا من العبودية؟ موسى خرجهم ازاي؟ بالدم اللي هو بخروف الفصح. عشان كده لو احنا عايزين نسمي سفر الخروج تسمية تاني ممكن نسميه سفر ايه؟ سفر الفداء. سفر الفداء، لان في ربنا افتدى شعبه من عبودية فرعون، من عبودية ارض مصر، وخرجهم من أرض مصر بدمه أو بدم خروف الفصح اللي هو يرمز إلى دم المسيح، وخرجهم إلى البرية. خيمة الاجتماع دي الناس كانت بتعمل فيها إيه؟ يصلوا. كلمة اجتماع يعني اجتمعوا مع الله، فخيمة الاجتماع ده مكان للعبادة، مكان للصلاة. الإنسان لا يستطيع أن يقترب إلى الله بدون الفداء، لأن بدون الفداء كان في عداوة بيننا وبين ربنا، ما كانش الإنسان يقدر يتقرب لربنا من غير الفداء. علشان كده ذكرت خيمة الاجتماع في سفر الخروج لسفر الفداء على أساس تحط لنا القاعدة دي، أن لا نستطيع أن نقترب إلى الله إلا بالفداء. أو نقدر نقولها بطريقة تانية، انه على اساس الفداء يتم الاقتراب لله وعبدته. على أساس الفداء يتم الاقتراب لله وعبادته. وده سبب إن خيمة الاجتماع ذكرت في سفر الخروج، سفر الفداء. ويمكن ده لما نفهم الحتة دي نقدر نفهم ليه ربنا قبل ذبيحة هابيل وما قبلش ذبيحة قايين. لأن ذبيحة هابيل فيها رمز الفداء. وزي ما قلت لكم لا نستطيع أن نقترب إلى الله إلا بالفداء، إلا بالدم. عشان كده ربنا قبل ذبيحة هابيل، أما إلى تقدمة قايين لم ينظر، لأن ما كانش فيها الدم. الخروج هدفه إيه؟ ليه ربنا خرج؟ لما نقرأ في سفر الخروج يقول ربنا لموسى، يقول روح قول لفرعون اطلق شعبي لإيه؟ ليعبدني في البرية. يبقى الخروج الغرض من الخروج هو إيه؟ هو العبادة. علشان كده أول ما خرجوا من أرض مصر ربنا هنا ما نسيش الهدف، فراح نادى موسى وقال له أنتوا خرجتوا من أرض مصر، فهنا قول للشعب إن هم يصنعون مقدسا لي، مقدسا لي يعني مكان مقدس لي لأسكن في وسطه. والحاجة الحلوة هنا إن مين اللي بيدور إنه يجتمع معانا؟ ربنا. يعني ربنا هو اللي بيدور علينا، هو اللي بيحاول يقرب مننا، هو اللي بيهيئ مكان عشان نجتمع فيه معاه. يقول لموسى قول للشعب ان هم يصنعون لي مقدسا لاسكن في وسطهم، زي ما بيقول الكتاب لان لذتي في بني ادم. يبقى اول ما الشعب خرج من ارض مصر مفروض ان هم يقترب لله على اساس الفداء، وهو ده الهدف من خروجه من ارض مصر، هو ده الهدف من خروج الارض مصر. علشان كده احنا قلنا عبور البحر الاحمر يرمز الى ايه؟ المعمودية. فالطفل بعد ما بيخرج من المعمودية بيخش على فين؟ يدخل على الكنيسة عشان يعبد ربنا ويتناول الفداء والدم هنا. الحاجة العجيبة إن تلاقوا ربنا يدي أدق التفاصيل لموسى في خيمة الاجتماع. أدق التفاصيل يقولها له. وزي ما هشرح لكم التفاصيل دي تتعاد أكتر من مرة. يعني لما أقرأ لكم كده آيتين في خروج 25 عدد 9 يقول إيه؟ ربنا قال لموسى بالنص كده، قال له بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. قال له زي ما أنا هوري لك بالظبط وزي ما أنا هأعلن لك بالظبط عايزك إيه تعمل. بحسب ما جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. نقرأ نفس الكلام يؤكده بولس الرسول في عبرانيين 8 وعدد 5. يقول ايه بولس الرسول؟ يقول الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما اوحي الى موسى وهو مزمع ان يصنع المسكن لانه قال، يعني ربنا قال لموسى انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل. خلي بالكم، اللي خلي بالك عايزك تعمل كل حاجة حسب المثال اللي أنا هأظهره لك في الجبل. يعني ربنا شرح له، وبعد ما شرح له ما اكتفاش بالشرح، إنما أعلن له ده في رؤية في الجبل، إيه المنظر اللي عايز يعمله. ونلاقي نفس الكلام على الذبائح، إن ربنا يشرح له الذبائح بأدق التفاصيل بتاعتها، بأدق التفاصيل. إيه اللي نفهمه من الحتة دي؟ خلي بالكم من الكلام اللي هقوله ده. اللي نفهمه ان ربنا عايز يقول لموسى ان طريقة بناء الخيمة وتركيب الخيمة وكيفية عبادة الله ليس مسموحا للعقل البشري او للاستحسان الانساني ان يتدخل فيهما مطلقا. تاني، ان مش مسموح انك تدخل استحسانك الخاص او تفكيرك الخاص في طريقة عبادة ربنا أو في طريقة إقامة الكنيسة. قال له كده: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال اللي أنا بوريهولك. وربنا يأكد على كده، يعني مفيش مجال هنا لأن الإنسان يقول لك لا أصل بنستحسن ده وما نستحسنش ده، نغير ديا أو نعدل ديا، مفيش مجال هنا. ودي دايما اللي نفسي نبقى واضحة في ذهننا، المفروض إن احنا نعبد ربنا بالطريقة اللي هو عايزنا نعبده بيها، مش بالطريقة اللي احنا بنستحسنها أو بنراها مظبوطة. لأن أحيانا بندي لنفسنا الحرية، الله طب وليه نعبد ربنا بالطريقة دي؟ وليه نصوم بالطريقة دي؟ وليه القداس بالطريقة دي؟ وليه ما نغيرش ده؟ وليه ما نعدلش ده؟ وهنا الإنسان بقى يدخل في مجال الاستحسان والتفكير البشري والعقل البشري. نو، ربنا مش عايز كده. ربنا وضح لموسى بمنتهى الوضوح إن أول ما نيجي نتكلم على الخدمة، على العبادة، على الخيمة، على الكنيسة، على الذبايح، على القداس، مفيش مجال هنا لعقلك لفكرك للمنطق للاستحسان، لكن حسب ما انا بوري لك مفروض ان انت ايه تعمل. دي قاعدة جوهرية مفروض نحطها، ودي هترد على كتير من اسئلتنا. طب ليه ما نعدلش دي وليه ما نغيرش دي؟ الاجابة ببساطة لان ربنا عايزنا نعبده كده، ومفيش مجال لان احنا نتدخل ونغير طريقة العبادة دي. شوفوا ربنا ذكر تفاصيل خيمة الاجتماع، عارفين كم مرة في سفر الخروج؟ تفتكروا تتذكر خيمة الاجتماع تفاصيلها اتذكرت كم مرة في سفر الخروج؟ اتذكرت 5 مرات. 5 مرات. ده يدل على ايه؟ يدل على أهمية الخيمة وعلى أهمية إن ربنا إزاي عايزنا نعملها بالظبط زي ما هو قال. هقول لك اتذكرت فين. أول حاجة لما أمر ربنا موسى بصنعها، دي من إصحاح 25 في الخروج لإصحاح 30، دي أول مرة ذكرت فيها. تاني مرة اللي هو إتمام صنعها، إن الصناع عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، وعاد نفس الكلام تاني، ده هتلاقوه في خروج من 35 ل 38، بعد مرتين. تالت مرة إن بعد ما الصناع خلصوها جابوها لموسى عشان يوريها له، دي تالت مرة تذكر خيمة الاجتماع بالتفصيل بتاعتها، هتلاقوها في إصحاح 39. المرة الرابعة موسى قال لهم بقى يركبوها ويحطوها، يعني هما الأول ربنا أمر موسى إنه يعملها، وموسى قال للصناع يعملوها إزاي، وبعدين هما جابوها لموسى وبعدين ابتدوا إيه يركبوها. دي رابع مرة إن إزاي تتركب وتترتب حسب الترتيب اللي ربنا قاله، دي هتلاقوها في إصحاح 40 من 1 ل 14. وبعدين المرة الخامسة بعد ما ركبوها وحطوا كل الأجزاء في محلها، دي هتلاقوها في إصحاح 40 من 16 ل 33. يبقى 5 مرات: الأمر بصنعها، إتمام صنعها، إحضارها لموسى، تركبها أو الأمر بتركبها وتركبها وإقامتها. أدي دي 5 مرات: الأمر بصنعها، وبعد كده إتمام صنعها، إحضارها لموسى، الأمر بتركبها، تركبها وإقامتها. وخلي بالك، هرجع تاني وأقول لك إن ربنا كان بيدقق على إن إحنا نعمل الخيمة زي ما هو عايزها، مش زي ما إحنا عايزها. عد كده في آخر إصحاحين في سفر الخروج اللي هي فيها تركيب الخيمة وإقامتها، عايزك تعد فيها كم مرة ذكرت فيها جملة كما أمر الرب موسى. عارفين تلقى كم مرة؟ 17 مرة ذكرت كما أمر الرب موسى. ده معناه إيه؟ معناه إن ربنا جاد جدا في إن تتعمل الخيمة حسب ما هو قال لموسى، كما أمر الرب موسى. لما تعدهم تلقوهم 17 مرة في آخر إصحاحين دول. يبقى تاني، ليه ربنا ذكرها 5 مرات، او ليه ذكرت في الكتاب المقدس 5 مرات في سفر الخروج؟ اشاره الى اهميتها، والى ان الاقتراب لله وعبادته يجب ان يكون حسب فكره هو وحسب رسمه هو وليس حسب استحسانا احنا او حسب عقلنا احنا. وزي ما قلت لكم ربنا ذكر تفاصيل الخيمة ايضا ذكر تفاصيل الذبائح بنفس الطريقة في سفر اللاويين. ليه احنا بندرس خيمة الاجتماع؟ ايه اهمية دراستها؟ اول حاجة زي ما قلت لكم ان خيمة الاجتماع ده رمز لايه؟ للكنيسة. فاحنا لما ندرس خيمة الاجتماع نقدر نفهم الكنيسة. لكن الكنيسة هي ايه؟ الكنيسة هي ايه بالنسبة لسيد المسيح؟ هي بيته، هي جسد المسيح. الكنيسة هي جسد المسيح. عشان كده نقدر نقول ان خيمة الاجتماع كلها ترمز لشخص ربنا يسوع المسيح. وهقول لكم واثبت لكم الكلام ده من الانجيل. بس قبل ما اثبته لكم من الانجيل عايز اقول لكم على حاجه. خيمه الاجتماع هي هياها هيكل سليمان. بس ايه الاختلاف؟ الاختلاف الاتي. ان خيمه الاجتماع دي اتعملت وقت ما هم كانوا بيترحلوا في البريه وكانوا ساكنين في خيام عشان ربنا كده سكن في خيام وسطهم. اما الهيكل اتبنى بعد ما دخلوا ارض الموعد وابتدوا يسكنوا في بيوت علامة الاستقرار، عشان كده ربنا قال لسليمان يبني هيكل. لكن نفس النظام هو هو بس المقاسات اختلفت. واخدين بالكم؟ لكن الخيمة هي هياها الهيكل. ما عدا المقاسات اختلفت، والخيمة هي كانت خيمة رمز إلى الغربة، أما الهيكل رمز إلى الاستقرار. فالخيمة ترمز إلى الكنيسة في غربتنا على الأرض، والهيكل يرمز إلى السماء أورشليم الجديدة اللي هي هندخلها في الأبدية ونعيش فيها. لما تيجي تقرأ في سفر يوحنا في إنجيل يوحنا ربنا يقول لهم إيه؟ انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فاليهود استغربوا، قال الهيكل اللي اتبنى في كذا سنة انت هتبنيه في 3 ايام؟ يجي يوحنا يعلق يقول ايه؟ يقول هو هنا كان بيتكلم على ايه؟ على جسده، على جسده. يبقى هنا سيد المسيح بيربط ما بين الهيكل على انه رمز الايه؟ لجسده. يبقى اذا خيمة الاجتماع هي رمز الى ايه؟ الى شخص ربنا يسوع المسيح. خيمة الاجتماع هي شخص ربنا يسوع المسيح. ولما نيجي نقرا في عبرانيين 9:11 يقول ايه؟ يقول اما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، اي الذي ليس من هذه الخليقة. هنا لما بيتكلم فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذا الخليقة، بيتكلم على إيه؟ على جسده، على جسد. لأن سيد المسيح لم يأتي من زرع بشر، عشان كده قال المسكن الأعظم والأكمل غير مصنوع بيد، ليس من هذا الخليقة، يعني لم يأتي بزرع بشر. فهنا برضو بولس الرسول بيؤكد على إن الهيكل خيمة الاجتماع رمز إلى السيد المسيح. وحتى بولس الرسول يتكلم حتى على جسدنا يقول ان نقض بيت خيمتنا الارض. يبقى اذا الجسد ده هو عبارة عن خيمة. وتعرفين وكلمة صار جسدا وحل بيننا، كلمة حل لما تشوفوها في الاصل اليوناني تترجم اللي هي تبرناكلت. تبرناكلت يعني اخذ خيمة، نفس الكلمة المستخدمة لتبرناكل اوف ميتنج اللي هي خيمة الاجتماع. واخدين بالكم؟ فيبقى هنا لما نيجي ندرس خيمة الاجتماع دي بتدينا فكرة عن شخص ربنا يسوع المسيح، وزي ما هشرح لكم هوري لكم العلاقة ما بين شخص ربنا يسوع المسيح وما بين خيمة الاجتماع. الحاجة الثانية، خيمة الاجتماع دي ترمز لإيه؟ ترمز للسماء، احنا قلنا ترمز للكنيسة، ترمز لشخص ربنا يسوع المسيح، ترمز للسماء. وبولس الرسول يكرر العبارة دي أكثر من مرة لما يقول شبه السماويات وظلها. شبه السماوات وظلها. تقروها مثلا في عبرانيين 8 وعدد 5، يقول الذين يخدمون على كهنة العهد القديم، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسجد. يعني إذن الخيمة دي رمز للي موجود في إيه؟ في السماء بالظبط، ظلها. في عبرانيين 9:23 يقول فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه. واخدين بالكم؟ إيه أمثلة الأشياء التي في السماوات؟ اللي هي الخيمة. الخيمة هي مثال للشيء الذي في السماء، وإنها كانت بتطهر بذبائح العهد القديم. يقول لك أما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه اللي هي ذبيحة المسيح. في عبرانيين 10:1 يقول لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء. ظل يعني مجرد مثال، مش هي نفس الحاجة إنما مجرد مثال. يعني دي كل الآيات، وفي آيات تانية اللي هي بتربط ما بين خيمة الاجتماع وإيه؟ والسماء، خيمة الاجتماع والسماء. في برضو نقطة عايز أقول أشرحها لكم. وقت ما السيد المسيح أسلم الروح، إنه أسلم الروح دي معناه إن هو إيه؟ مات بالجسد. ايه اللي حصل في الهيكل؟ انشق حجاب الهيكل، وكنا قلنا الهيكل بيرمز للجسد، فالحجاب هنا برضو انشقاق حجابه يرمز الى ايه؟ موت السيد المسيح. ففي علاقة هنا ما بين الحجاب وانشقاقه وموت السيد المسيح على الصليب. وبرضو بولس الرسول في عبرانيين يشرح العلاقة دي في عبرانيين 10:19-20 ويقول ايه؟ فاذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسد، بالحجاب اي جسد. يبقى اذا هنا الحجاب يرمز الى ايه؟ يرمز الى جسد السيد المسيح. ان كانت الخيمه هي رمز للمسيح، اذا السيد المسيح يعلن لنا من خلال الخيمه عن مجده وعن صفاته. يبقى بدراستنا لخيمة الاجتماع نقدر نفهم كتير عن صفات السيد المسيح وعن أمجاده زي ما هنشرح. يبقى دراسة خيمة الاجتماع تساعدنا على إن احنا نفهم بعض صفات وإعلانات أعلنها لينا ربنا عن شخص. عن شخص. ليه برضو مهم إن احنا ندرس خيمة الاجتماع؟ عارفين خيمة الاجتماع أخذت كم إصحاح في سفر الخروج؟ أخذت من إصحاح 25 ل 40، يعني أخذت 16 إصحاح. 16 إصحاح في سفر الخروج، زائد سفر اللاويين كله وجزء من سفر العدد بيتكلموا عن الطقوس والممارسات اللي بتمارس داخل خيمة الاجتماع. زائد رسالة العبرانيين زي ما أنا عملت كذا شاهد من العبرانيين فيها ربط ما بين وتفسيرات روحية ليه؟ لخيمة الاجتماع. معنى انها تاخد 16 اصحاح من الخروج وتاخد كل سفر اللاويين، جزء من سفر العدد وسفر ورسالة العبرانيين، ده معناها ان ربنا له قصد في خيمة الاجتماع وعايزنا نفهم العمق بتاعها. يعني قارن دي مثلا مع الخليقة كلها واخدة كام اصحاح؟ واخدة اصحاحين في سفر التكوين. يعني الخليقة كلها أخدت إصحاحين، وخيمة الاجتماع واخدة بس هي 16 إصحاح زائد اللويين زائد العبرانيين زائد جزء من سفر العدد. دي معناها إيه؟ معناها إن خيمة الاجتماع بتعلن لنا سر من أسرار الله، وهو سر الفداء وسر التجسم زي ما هنشرح. فعلشان كده ربنا مهد للناس سر فداء وسر التجسد من خلال خيمة الاجتماع. فمهم ان احنا ندرس خيمة الاجتماع ونفهم عمقها، نفهم عمقها. ليه ربنا طلب من موسى ان هم يعملوا خيمة الاجتماع؟ ايه الغرض من اقامتها؟ اول حاجة ان دي تكون مسكن لله وسط شعب، زي ما ربنا قال اعملوا لي مقدسا لاسكن في وسط شعب. وده يبين لنا ان الغرض من الفداء مش بس ان يخلص الناس من العبودية، ولكن البعد التاني اللي موجود في الفداء ان هو ايه؟ يقربنا لربنا. يعني مش بس خلاص البشرية من العبودية ويحررهم، انما البعد التاني ان يقربنا من ربنا. هو ده المفهوم بتاع الفداء. مش كده؟ بعد ما ربنا حررهم من ارض مصر اطلق شعبي، ايه الهدف؟ ليعبدني في البرية. فالغرض من الفداء مش مجرد تحرير الشعب او خلاص الشعب، ولكن يتخلص ليه؟ علشان يعبد ربنا ويتقرب من ربنا. علشان كده الخيمة دي بتمثل مكان اجتماع الله مع الشعب، ان هو يسكن فينا، ان هو يسكن فينا. في العهد القديم كان بيسكن وسطهم، انما في العهد الجديد يسكن فين؟ فينا. انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيه. او زي ما بيقول بولس الرسول برضو في عبرانيين 3:6 يقول ايه؟ يقول وبيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. يعني ايه وبيته نحن؟ يعني احنا بيت ربنا. وبيته نحن يعني احنا بقى بيت ربنا. يعني هو بيسكن فين؟ بيسكن فينا، بيسكن فينا. وبيته نحن. وهي الابدية عبارة عن ايه؟ الابدية عبارة عن ايه؟ عن السكنة مع الله. على رأي يوحنا ذهبي الفم بيقول ان عذاب الاشرار في جهنم هيكون هو بالاكثر بعدهم عن ربنا اكتر من عذابهم بالنار. يعني العذاب الاكتر اللي هيؤلم الاشرار هو بعدهم عن ربنا اكتر من ان هم بيتألموا بالنار. لان الابدية لو ما فيهاش ربنا ما تبقاش ابدية، لو السماء دي ما فيهاش ربنا ما تبقاش سماء. فالابدية هي السكنة مع الله. علشان كده في سفر الرؤيا يقول لك ايه؟ في رؤيا 21:3 يقول لك وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم، هم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم الها له. نفس الكلمة اللي اتقالت على خيمة الاجتماع، نفس الكلمة ان الله يسكن معانا، احنا نكون شعبه وهو يكون الها لنا. خيمة الاجتماع زي ما شرحت لكم برضو ربنا حطها وسط شعب بني اسرائيل كنوع من الاعلان عن شخصه وعن مجده، نوع من الاعلان عن شخصه وعن مجده. في مزمور 29:9 عايز اقرا لكم آية وقولي معناها ايه. يقول لك صوت الرب يولد الإيل ويكشف الوعور، وفي هيكله الكل قائل مجد. وفي هيكله يعني في هيكل ربنا الكل قائل مجد. يعني ايه كل قائل مجد؟ يعني كل حاجة في هيكل ربنا بتعلن مجد ربنا. كل حاجة في هيكل ربنا تعلن مجد ربنا. وزي ما هنشرح هتلاقوا الألوان، هتلاقوا المقاييس، هتلاقوا المواد المستخدمة، هتلاقوا كل حاجة بتعلن صفة معينة من صفات ربنا، تعلن مجد معين من أمجاد الله. واخدين بالكم؟ وفي هيكله الكل قائل مجد. يبقى ربنا طلب من موسى ان هو يقيم خيمة الاجتماع، نمرة 1 عشان يسكن وسطهم، نمرة 2 لإعلان مجده، نمرة 3 لأن ده مكان لتقديم العبادة والسجود له بالكيفية اللي ترضي ربنا وتسر قلبه زي ما أنا شرحت قبل كده، ونمرة 4 علشان تكون شبه للسماء وظلها، فيربط ذهنهم بالأبدية وبالسماء. يبقى الإنسان بقى متطلع إن هو يروح للحقيقة مش مجرد يعيش في الظل. الطريقة اللي أنا هنشرح بيها خيمة الاجتماع هي الآتي. الأول هقول لكم عشان تتخيلوا بس الخيمة دي شكلها إزاي، يعني مجرد هشرح إيه الخيمة دي ومنظرها إيه وشكلها إيه. بعد كده هديكم الرموز بتاعت ثلاث حاجات، الأرقام والألوان والمواد، المواد الخامات يعني المستخدمة. فبعد ما احنا نعرف الخيمة معمولة ازاي، وبعد كده نعرف ايه رموز الارقام والالوان والخامات، بعد كده نقدر نفهم العمق، فنروح للمرحلة الثالثة في خيمة الاجتماع، نبتدي نفهم كل حاجة بقى بترمز ايه وبتعلن ايه من مجد المسيح. ففي المرحلة دي احنا في اول حاجة مجرد انا عايزكم تتخيلوا منظر الخيمة كان شكله ايه، عشان لما تقروا في الاصحاح دي تبقوا متخيلين ايه اللي بتقروه، لان يمكن احيانا صوره الخيمه مش واضحه في ذهننا، فلما تبقى صوره الخيمه واضحه في ذهننا تقدروا بعد كده تربطوا بينها ما بين الكنيسه، تربطوا بينها ما بين الرؤيه بتاعت حزقيال، تربطوا بينها ما بين سفر الرؤيه في حاجات كتير. وباذن الله هعمل لكم الاسبوع الجاي شويه صور للمناظر في الخيمه نوضحها عليكم علشان برضو تساعدكم على التخيل. الملحوظه اللي عايز اقولها لكم قبل ما ابتدي اشرح في خيمه الاجتماع، ان لما تقروا في سفر الخروج تلاقوا ربنا بيشرح، بيبتدي خيمه الاجتماع يوصفها من جوه لبره، يعني يبتدي بتابوت العهد ويطلع لغايه بره. واخدين بالكم؟ انا هبتدي دلوقتي اشرحها لكم بالعكس، هو طبعا في حكمه ان ربنا ابتدى من جوه لبره. لكن انا بس في الشرح الاولاني عشان نتخيل الخيمة هبتديها من بره لجوه عشان نتخيلها، ولكن لما نيجي نخش للعمق الروحي والتفسير الروحي هشرحها لكم من جوه لبره زي ما ربنا شرحها لموسى. واخدين بالكم من الحتة دي؟ فنبتدي ايه، عايزكم تتخيلوا خيمة الاجتماع دي كان منظرها ايه. خيمة الاجتماع كانت مستطيلة كده، ليش انا رسمي وحش وخطي وحش خلي بالكم، وكان هنا في الواقع الجزء ده هو اللي بيتسمى الخيمة وهو ده اللي متغطي، انما الجزء ده مش متغطي. الجزء ده بيسموه الدار الخارجية، زي الحوش كده، عارفين مثلا لما تخش حتة أرض تلاقوا عليها سور من بره، وبعدين في حوش مش متغطية، وبعدين تلاقوا المبنى بتاع الكنيسة. واخدين بالكم؟ فالجزء ده اللي هو زي الحوش بنسميه الدار الخارجية، والجزء ده اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه الخيمة. وديا بنسميها يبقى دي الدار الخارجية، اللي هنسميها خيمة الاجتماع، وهقول لكم على أسمائها، ليها أسماء ثانية. وخيمة الاجتماع زي ما انتم شايفين عبارة عن جزئين، ده اللي بنسميه القدس، ده اللي بنسميه قدس الأقداس. الأول هشرح لكم السور ده، هشرح لكم تركيبة السور ده. السور ده عبارة عن ايه؟ السور ده عبارة، عارفين لما تيجوا عايزين تعملوا مثلا سور هنا، فتعملوا الاول عواميد، وبعد كده العواميد دي واخدين بالكم تعلقوا فيها ستاير، يعني واخدين بالكم يبقى في عمود كده وفي عمود كده وعمود كده، وبعدين بينها تتعلق ستاير. العواميد دي عباره عن ايه؟ ان بيبقى عواميد، العواميد دي المفروض يبقى فيه زي ماسوره ولا حاجه ربطها من فوق، واخدين بالكم، وبعد كده دي بتتعلق فيها الستاير. والعمود ده مفروض بيكون له قاعده، ولانها كانت بتتحط في الصحراء فبيبقى ليها وتد، وتد يدق في الارض، والوتد ده يتربط في العمود بحبل علشان يمسكها كويس. متخيلين المنظر؟ يعني عباره عن ايه؟ كل عمود عباره عن عمود واقف كده، العمود فيه وتد في الأرض، والوتد ده مربوط للعمود بحبل عشان يمسكوا فيه، واخدين بالكم؟ رؤوس العواميد فيها ماسورة معدية بينهم، واخدين بالكم؟ ودي اللي بنعلق فيها الستاير. هشرحها لكم. كم عمود داير داير كده؟ 60. 60 عمود. مترتبين ازاي؟ يعني انت لما تيجي تعد مثلا تقول ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 تسعة عشرة. Actually هما هنا في 10، وهنا في 10، وهنا في 20، وهنا في 20. واخدين بالكم؟ يبقى 20 و20 40، و20 يبقى دي كده كام؟ 60. بس خلي بالك انت لما تيجي تقف تعدهم من هنا هتلاقيهم كام؟ هتلاقيهم 21 اكشن، ولما تعدهم من هنا هتلاقيهم 11، ولما تعدهم من هنا هتلاقيهم 11، لما تعدهم اسف 21، ولما تعدهم من هنا هتلاقيهم 11. عارفين ليه؟ لان بيبقى دايما في واحد مشترك ما بين الزاويتين، واخدين بالكم؟ يعني انت لما تعد دولت من هنا لهنا هتلاقيهم 21. فلو انت عايز تعمل ايه عشان تتاكد ان هما، لو قلت دولت 21 ودولت 21 ودولت 9 ودولت 9، يبقى 9 و9 18 و42 يبقى دي 60. واخدين بالكم؟ واضحة في ذهنكم؟ المسافة ما بين كل عمود والتاني 5 ذراع، والذراع نص متر، فدايما عشان تتخيل المسافة اقسم على 2، فلما اقول لك 5 ذراع يبقى 2 متر ونص. واخدين بالكم؟ فيبقى المسافة من هنا لهنا كام ذراع؟ تبقى 100، 100 ذراع، يعني حوالي كده 50 متر، صح؟ ومن هناك 100 ذراع، وهنا 50، وهنا 50. شايفين ان انا سايب هنا فتحة، ده اللي هو ايه؟ الباب، ده المدخل. الاتجاهات ايه؟ فين الشرق؟ تفتكروا فين الشرق؟ شرق هنا، قلب شرق هنا، هنا الشرق، هنا الغرب. فلو الشرق هنا يبقى هنا النورث، وهنا الويست الساوث. وده سؤال، ليه كانوا بيصلوا وربنا هو اللي قال لموسى اعملوا الخيمة كده؟ ليه كانوا بيصلوا عكس الاتجاه؟ عشان الطرد. الحتة التانية ان هنا في كام باب؟ في كام باب هنا؟ باب واحد، والباب الواحد ناحية ايه؟ ناحية الشرق. احنا في كنايسنا الناحية الوحيدة اللي ما بنعملش فيها ابواب فين؟ ناحية الشرق. انما بنعمل اكشلي 3 ابواب. خلوا دين في ذهنكم، هنجاوب على الحاجات دي كلها. فليه هنا في باب واحد بس والباب ده ناحية الشرق مفيش أبواب تانية؟ وليه زي مثلا الرؤية بتاعة حزقيال يقول إنه رأيت باب مقفول في الشرق لا يفتح؟ عشان كده الكنيسة لما بتتبني ما بنعملش أبواب ناحية الشرق خالص، ولازم يكون فيها 3 أبواب في الـ3 جهات التانيين. خليها بس في ذهنكم إيه، وبعدين نبقى نتكلم عليها. وبعدين أول ما الواحد يخش من هنا في مسبح هنا بنسميه مسبح المحرقة. المحرقة يعني بنقدم عليه ذبائح المحرقة. وهنا في حاجة اسمها المرحضة اللي هي ترمز للمعمودية. خلي بالكم لو مشيتوا خط مستقيم يمشي من الباب الخارجي لمذبح المحرقة للمرحضة للباب للحجاب لتابوت العهد هنا موجود. يعني كل ده على خط مستقيم واحد، الباب الخارجي، مذبح المحرقة، المرحضة، وبعد كده الحجاب وتابوت العهد، كل ده ماشي على خط مستقيم. العواميد دي العواميد دي القاعدة بتاعتها من النحاس والوتد بتاعها بالنحاس، واخدين بالكم؟ انما اللي بيربطهم من بعض، اللي بيربطهم من بعض ان انا قلت لكم هنا العمود عبارة عن ليه قاعدة من النحاس والراس بتاعته مغشاة بالفضة، يعني دي فضة. خلوا بالكم برضه من الحاجات دي عشان كلها ليها رموز، وده نحاس، وبعد كده بحبل بيبقى متثبت في الأرض بوتد هنا من نحاس، وبعد كده بين كل عمود والتاني ده عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن عمود من الفضة بيربطهم كلهم داير داير، عمود من الفضة بيربط كله مع بعض، واخدين بالكم؟ على عمود الفضة دي في حلقات بيسموها رزز، جمع رزة، واخدين بالكم؟ حلقات من فضة بيتعلق فيها الستر. الستر اللي هو بقى داير داير هنا كده كله معمول من بوص مبروم، البوص المبروم اللي هو الكتان الأبيض النقي، واخدين بالكم؟ يبقى كل ده عبارة عن ايه؟ بوص مبروم. انا نسيت اقول لكم ارتفاع العمود، الارتفاع ده 5 ذراع، الارتفاع بتاعه يعني 2.5 متر، واخدين بالكم؟ يبقى الطول 100 ذراع، العرض 50 ذراع، الارتفاع 5 ذراع، متخيلين المنظر ولا مش متخيلينه؟ وما بين كل واحد والتاني مسافة كام؟ 5 ذراع. يبقى حتة الكتان دي طولها كام في كام؟ 5 في 5، خدوا بالكم. لو هنا قلنا في 3 قطع هنا وفي 3 قطع هنا، انا قلت لكم هنا في كام عمود، لما تبص من هنا هتلاقي كام؟ 11، واخد بالكم؟ ادي 1 2 3 4 على اليمين، 1 2 3 4 على الشمال، يتبقى 1 2 3 في الوسط هنا، واخدين بالكم؟ الحتة دي بيتحط فيها البوص المبروم اللي هو الكتان الابيض، والحتة دي بتحط فيها البوص المبروم اللي هو الكتان الابيض برضو. الحتة دي اللي هيبقى عرضها كام؟ 20، 1 2 3 4، يبقى عرضها 20 في ارتفاع 5. ده الباب، وكان محطوط عليه ستاير هقول لكم ايه الوانها، واخدين بالكم؟ ودي عرضها 15 في 5 ودي عرضها 15 في 5، فيبقى 15 و15 30 و20 يبادل 50، متخيلين المنظر؟ الستاير دي كانت معمولة منين؟ كلمة هتلاقوا كلمة سجف، سجف دي عبارة عن ستاير متطرزة، كانت معمولة من الألوان الآتية: اسمنجوني، اسمنجوني اللي هو الأزرق السماوي، الاسمنجوني اللي هو لون الأزرق السماوي، وأرجوان، أرجوان ده أحمر يميل إلى الزرق، أحمر يميل إلى الزرق، وأرمز ده أحمر قاني زي الدم، وبعد كده بوص مبروم كتان أبيض نقي. دول الـ4 حاجات المستخدمين هنا، واخدين بالكم؟ احنا قلنا ادي 1 2 3 4، ففي سمنجوني، في ارجوان، في قرمز، وفي بوص مبروم اللي هو الكتان الابيض النقي. نقرا الكلام ده في سفر الخروج عشان لما تقروه تبقوا فاهمين اللي موجود. هتلاقوا دي في خروج 27 من 9، قال له: وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب. ربنا بقى بيشرح له على الدار، دار المسكن اللي هي الدار الخارجية، قال له: إلى جهة الجنوب نحو التيمن للدار، أستار من بوس مبروم، ده اللي أنا قلت لكم هنا كل ده بوس مبروم، 100 ذراع طول إلى الجهة الواحدة، يبقى الطول ده كله قد إيه؟ 100 ذراع. أعمدتها 20، فيها 20 عمود، وقواعدها 20 من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من الفضة، اللي هو العمود اللي بيربط منهم، والحلقات الموجودة فيها من الفضة. واخدين بالكم؟ وكذلك إلى جهة الشمال، نفس الكلام في جهة الشمال، بيكرر نفس الكلام. وأقول وفي جهة وفي عرض الدار إلى جهة الغرب، اللي هو بقى من هنا، أعمدتها 10 في 10 عواميد، وقواعدها 10، وعرض الدار إلى جهة الشرق برضو هنا 50 ذراع، بس بيقول لك 15 ذراع على الجانب الواحد و15 ذراع على الجانب الثاني زي ما احنا شرحناها لكم. أعمدتها 3 وقواعدها 3، 1 2 3 1 2 3. ولباب الدار سقف 20 ذراع، اللي هو المنطقة دي، من اسمنجون وارجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة الطراز بعمدته، وعمدته 4 وقواتها 4. بالكم؟ وبعدين يقول لك طول الدار 100 ذراع، عرضها 50، جميع اواني المسكن في كل خدمته، وجميع اوتاده، وجميع اوتاده اللي هو الوتد ده، وجميع اوتاد الدار من نحاس. فدلوقتي لما احنا شرحناها ونقرا الجزء ده، متخيلين المنظر هيبقى شكله ايه؟ انا قلت لكم خيمه الاجتماع ليها، خيمه الاجتماع ليها اكتر من اسم. اول اسم ليها خيمه الاجتماع اللي انا بقوله لكم، او اجتماع، علشان ده المكان اللي بنجتمع فيه مع ربنا. ولو اتكلم على خيمه الاجتماع يبقى معانا الجزء ده. تاني حاجه خيمه الشهاده، دي مذكوره في اعمال 7:44. ليه سموها خيمه الشهاده؟ لأن دي تشهد وسط الأمم إن الله ساكن وسط شعبه، تعلن للأمم أن الله اللي هو بترمز له خيمة الاجتماع يسكن وسط شعبه. واخد بالكم؟ عشان كده سموها الشهادة. وأيضا سموها الشهادة لأن جوه تابوت العهد لو حي الشهادة، وبرضه بيسموها المسكن، يعني ممكن نسمي دي إن المسكن، زي عشان كده قالوا ده دار المسكن، فده هو المسكن ودي دار المسكن. المسكن لأن الله يسكن ها هنا، مش كده يسموها المسكن. أو ممكن يسموها مسكن الشهادة، لأن هو ده المسكن الذي يشهد بسكن الله وسط شعبه. خلاص كده؟ كمل المذبح المحرقة ولا كفاية كده؟ كفاية كده. يبقى على احنا شرحنا النهارده الدار الخارجيه، وقفنا كده على مسبح محرقه. المره الجايه نتكلم على مسبح محرقه، وهنخلص باذن الله التركيب بتاع الهيكل بتاع الخيمه، ويمكن نبتدي ناخد شويه الرموز. يعني مثلا نبتدي بالاول بالالوان، نشرح لكم الرموز بتاعتها، وبعد كده الارقام، وبعد كده الخامات، وبعد كده نبتدي بقى نتكلم على الخيمه بالتفصيل، حاجه حاجه، وزي ايه اللي بتعلنه من مجد ربنا يسوع المسيح. قصادكم 10 دقايق لو حد يحب يسأل أي سؤال. هو ربنا هو اللي قال لموسى على الخيمة، يعني ما قلناش إن موسى مثلا جه ونقل صورة من الحاجات اللي هو شافها في أرض مصر وعملها. يعني واضح زي ما شرحت لكم إن الخيمة بكل تفاصيلها ربنا أعلنها بالتفاصيل الدقيقة لموسى. لكن في بعض الناس بيحاولوا يفكروا ويقولوا إيه؟ يقولوا إحنا كبشر كلنا فينا نسمة من ربنا، علشان كده الإنسان بطبعه ممكن يشعر بإيه اللي ربنا عايزه منه. فأحيانا الإنسان لما يحب يعبد ربنا ممكن يعبده بطريقة تقترب إلى الطريقة اللي ربنا كان متوقع منين أو عايز نعبده بيها. علشان كده الربط مثلا ما بين أحيانا الإزيس وحورس وأوزوريس، الثالوث اللي هو كان موجود في العهد في المصريين. انا بس مش عايزكم تفكروا، لان في ناس انحرفوا بالفكر وقالوا ان فكرة التثليث المسيحية اخدتها من مصر. طبعا لا، ده غلط 100%، لان الله اعلن عن نفسه كثالوث لينا. لكن اللي انا عايز اقوله ان روح ربنا اللي موجودة في اي انسان منهم خلت المصريين يفكروا بالطريقة دي، لكن ده مش معناه ان احنا اخدنا التثليث من التثليث المصري. واضح الفرق بين بين الحتتين؟ بس لكن طبعا زي ما واضح ان كل تفاصيل الخيمة ربنا هو اللي شرحها لموسى، فموسى ما اجتهدش في انه يعمل حاجة. احد الاسئلة تاني؟ أيها المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور، ارحمنا كعظيم رحمتك بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لكل حين ولدتك إلى قديستنا مريم وسائر صوف الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والنساك والسواح والعباد المجاهدين الذين أرضوا رب عمان مصلح كل حين. وبركة ملك هذا اليوم، وبركة قديس هذا اليوم، بركة رئيس الملائكة الجليل المخية والقديس حنان العمدان، بركة سادات الآباء رسل، بركة مريم ورزق رز الدار المصري والشهيد العظيم ماري جرجس، بركة الأنبا أنطونيوس الأنبا النسكام، بركة صم الميلاد المجيد، بركة سيد العذراء مرة أولا وأخيرا، بركتهم المقدسة نعمتهم قوتهم معونتهم شفاعتهم هبتهم تكون معنا جميعا. أمين. بخريسوس بنوتي يا ملك السلام أعطينا سلام، أقر لنا سلامك، اغفر لنا خطيانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة للأبد. أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.